عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثلي كمثل رجل استوقد نارا فلما أضاءت ما حولها جعل الفراش وهذه الدواب التي في النار يطعن فيها وجعل يحجزهن فيغلبن فيقتحن فيها. قال: فذلكم مثلي ومثلكم، وأنا آخذ بحجزكم عن النار ألم عن النار ألم عن النار فتغلبوني تقحمون فيها. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثلي كمثل رجل استوقد نارا فلما أضاءت ما حولها جعل الفراش وهذه الدواب التي في النار يطعن فيها وجعل يحجزهن ويغلبن فيقتحن فيها. قال: فذلكم مثلي ومثلكم، أنا آخذ بحجزكم عن النار هلم عن النار هلم عن النار فتغلبوني تقحمون فيها. في لفظ يعني هذا اللفظ لمسلم، أما لفظ البخاري: إنما مثلي ومثل الناس كمثل رجل استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله جعل الفراش وهذه الدواب التي تقع في النار يقعن فيها فجعل الرجل ينزعهن ويغلبن فتقحمن فيها، فأنا آخذ بحجزكم عن النار وهم يقتحمون فيها. هذا الحديث من النصوص الكثيرة في كتاب السنة التي تجلي ثقة الرحمة في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذه الرحمة والشفقة على القلب التي كادت أن تهلك نفسه الشريفة صلى الله عليه وسلم حزنا وحسرة على هذه الأمة، حتى أن قال الله تبارك وتعالى له صلى الله عليه وسلم: قال عنك باتعي نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. فصادت هذه الرحمة وصادت حتى كادت تقتل صاحبها صلى الله عليه وسلم، أتى لما يرى من انحراف الخلق عن طريق الجنة إلى طريق النار. يقول صلى الله عليه وسلم: مثلي، وفي بعض الألفاظ: مثلي ومثلكم، أي مثلي ومثل الناس، فمثل رجل استيقظ أي أيقظ نارا فاستقبت هذه النار واشتعلت وترى ضوئها فلما أضاءت ما حولها جعل الفراش وهذه الدواب التي في النار يقعن فيها. جعل الفراش جمع فراشة، وهو دواب مثل البعوض، وهو التي تطير وتتهافت في التراب وتنجذب ناحية الضوء، ربما تسلب بذلك ضوء النهار، فإذا رأت السراج بالليل ظنت أنها في بيت مظلم وأن السراج قوة في البيت المظلم إلى الموضع المضيء، فلا تزال تسلب هذا الضوء وترمي بنفسها إلى هذه القوة. فإذا جاوزتها ويعني ذهبت بعيدا عنها ورأت الظلام ظنت أنها لم تصب تلك القوة ولم تحسبها على الثبات، فتعود إليها إلى أن تحترق بهذه النار التي تحتضر يعني نورا تحت. وهذه الدواب يعني الدواب جمع دابة، التي تقع في النار كالفراش والبعوض والجندب حينما تنجذب إلى النار يقعن فيها أي في هذه النار. وجعل الرجل يحجزهن أي يمنعهن عن النار صفقة عليها، يحجزهن أي يمنعهن عن النار ويغلبنه، فرغما عنه تصر هذه الدواب على أن تقع في النار وتتقحمها، فيغلبنه فيقتحن فيها أي فيدخلن في النار. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذلكم مثلي ومثلكم، أي ما ذكر من حال الرجل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حولها صار الفراش والدواب يقتحن فيها والرجل يمنعهن من ذلك وهن يغلبنه يقتحن في النار. ثم زاد ذلك بيانا، قال: فذلكم مثلي ومثلكم، فزاد هذا الأمر أيضا بيانا، وقال صلى الله عليه وسلم: أنا آخذ بحجزكم أي أنا آخذ بحجزكم عن النار. والحجز جمع حجة، وهي معقد الإزار، ومن السراويل هي موضع السكة، وأنا آخر بحجركم عن النار هلم عن النار هلم عن النار أي أقبلوا إلي عن النار أقبلوا إلي ولا تنجذبوا ناحية هذه النار ففي متابعتي السلامة منها هلم عن النار هلم عن النار فتغلبوني تقحمون فيها أي تتقحمون فيها هذا بحذف إحدى التاءين أي تدخلون فيها هجوما عليها من غير رضية فتبقى صلى الله عليه وسلم فساقط العصاة في نار الآخرة بيهنهم عاقبة شهواتهم بتساقط الصلاة في نار الدنيا بيهنه وعدم تمييزه مما يقصد إليه باعتقاده النفع في النار وهي سبب لهلاكه فكذلك أهل الشهوات في شهواتهم الغالبة يعتقدون أنها نافعة وهي مضرة ولو توفر العاقل منهم وتحقق أنها مضرة وكان أثيرا للشهوات لم ينفعه علمه وتحقيقه الضرر فيها يعني لم ينفع علمه بتحقق هذا الضرر إذا لم يمنعه هذا العلم من أن يسلك طريق النار فيقتحم فيها كاقتحام الفراشة في النار مع علمه بأن فيها هلاكه يقول بعض العلماء إلى الله أشكو طوع نفسي للهوى وإسرافها في غيها وعيوبها إذا شفتها للصالحات تقاعست ودبت على كره إليها جديدها وتشد نحو الموبقات نسيقة إذا فارقتها الريح فاقت هجوبها وما هي إلا كالفراشة إنها ترى النار نارا ثم تسلى لهيبها فهذا الحديث كما ذكرنا من أجل ما يبين يعني رحمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لهذه الأمة كيف أنه يحرص أشد الحرص على إنجاء الناس من النار وإنما يهلك من هلك رغما عنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فهذا الخلق خلق الرحمة الذي وصف به رسول الله صلى الله عليه وسلم في القرآن في قوله تعالى بالمؤمنين رؤوف رحيم وبقوله تبارك وتعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين هذا الخلق بالذات من أخلاقه العظيمة صلى الله عليه وآله وسلم التي تجلت مع كل العالمين ليس فقط مع المؤمنين ولكن كان رحمة لجميع الأمم وجميع العالمين كالملائكة الجن والإنس والدواب والطيور والحيوانات صلى الله عليه وآله وسلم رحمة لهم أجمعين هذا قومه هؤلاء قومه قد آذوه واضطهدوه وهو يقول صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون أي يتنفس قول نبي سابق قال لقومه كذا وهذا ملك الجلال حينما أتاه صلى الله عليه وآله وسلم بعد ما آذاه قومه فقال يعني قال له إن شئت أن أسقط عليه من أكثرين فيجيب صلى الله عليه وسلم قائلا بل أرجو أن يخرج الله من أسلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا ما كان مقصوده صلى الله عليه وآله وسلم إلا أن يعبد الله فلا يشرك به شيء وما يبالي إذا حصل ذلك ما أصابه في الدعوة إليه إذا يقصد معبوده حصل مقصوده إذا عبد محبوبه حصل مطلوبه إذا ذكر ربه رضي قلبه وأما جسمه فلا يبالي ما أصابه في سبيل ربه ما يؤلمه أو يلائمه على حد قول قائل إن كان فرتم ما قد جنيت به فما لجرح إذا أرضاكم ألمه ويروى عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال ذكر النبي صلى الله عليه وسلم المسجد فجلس إلى الفقراء وبشرهم بالجنة وبدا على وجوههم البشر فحزنت لأني لم أكن منهم وذلك من شدة رحمته بالضعفاء صلى الله عليه وسلم وفي البخاري أنه صلى الله عليه وسلم ذكر ذات يوم رجلا أسود فقال ما فعل ذلك الإنسان قالوا مات يا رسول الله قال أفلا آذنتموني أو أفلا أعلمتموني ومعيته حتى أسيعه أفلا آذنتموني فقال إنه كذا وكذا ذكر قصة فحقني من تأمه قال دلوني على قبره فأتى قبره فصلى عليه صلى الله عليه وسلم وفي الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم إني لأدخل الصلاة وأنا أريد أن أصيلها، فأسمع بكاء الصبي فأتزود في صلاتي مما أعلم من وجه أمه من بكائه صلى الله عليه وآله وسلم. فيدخل في الصلاة ينوي أن يطيل هذه الصلاة، فإذا يعني سمع بكاء الصبي ما يمنعه من إطالة الصلاة ويدفعه إلى التزود في الصلاة إلا اتفق على أمه. قد يعني بعضنا يتبادل ما به اتفق على الصبي نفسه وبكائه، لكنه يعلم أن مدى شدة هذا الأمر على أمه فيسارع في الصلاة صفقة على أمه. فما يعني أعظم خلقه صلى الله عليه وسلم، فما أبعد كثير من المسلمين اليوم عن خلقه صلى الله عليه وآله وسلم. ومنا يتخذ بعض الناس معه يعني أبطالا أو قدوة سيارا إلى المسجد، فبحسب يعني سهرة الليل قد يعني لا أقول يبكون كبكاء رضيع مثلا، لكنهم يصيحون أو يتحركون أو يفعلون في المسجد أشياء هم في يعني أمثالهم فيها معذورون. فنجد الكبار بعدما بمجرد تسليم الإمام كثير من الكبار يصيحون صياحا أشد من صياح هؤلاء الأطفال وينتهكون حرمة المسجد ويعني يسمعون على أبيه وربما طلب الأولاد من المسجد وفعلوا معهم وفعلوا. فلا يستطيع لو أن الواحد منهم قدر أن هذا الابن أو هذا الولد هو ابنه هو ما تأذى منه، ما تأذى منه. كان يعني الحسن يعني يركب على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ويطيل الصلاة لأجل ذلك، ويقول بعدما أطال السجود إن ابن ارتحلني فتريث أن أعجله صلى الله عليه وآله وسلم. لما أثر أبو عزة الشاعر أول مرة استعطفه صلى الله عليه وسلم حتى أطلق سراحه على شرط ألا يقف بعد هذا اليوم ضده صلى الله عليه وسلم. وكبير الأيام يدخل أبو عزة المعركة ضد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيأثره مرة أخرى ويستعطفه، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له لا ينبغي المؤمن من جفر مرتين ويأمر بقتله صلى الله عليه وآله وسلم. نفس هذا الشيء هو الذي أخذ به القانون الدولي يعني في القرن الأخير، أما الأخير إذا أثر في معركة وأثر مرة ثانية في ضد هذه الدولة فإن من حقها أن تقتله. يقول صلى الله عليه وآله وسلم فيما يرويه عنه أنس رضي الله عنه: الذي نفسي بيده لا يضع الله رحمته إلا على رحيم، قالوا كلنا يرحم، قال ليس برحمة أحدكم صاحبه يرحم الناس كافة. وعن جرير رضي الله عنه مرفوعا: من لا يرحم لا يرحم، ومن لا يغفر لا يغفر له، ومن لا يتب لا يتب الله عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: ارحم من في الأرض يرحمك من في السماء. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: إنما يرحم الله من عباده الرحماء. وقال لهذا الذي لم يقدم أحدا من أولاده، قال يعني عاتبا عليه: أأملك لك إن نزع الله من قلبك الرحمة؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: في الكبد الحارة أجر، في الكبد الحارة أجر، يعني في كبد أي حيوان حي مما لم يؤمر بقتله ويكون يعني كبده حارا من شدة العطش نتيجة الحر أجر لك في كل ذي كبد رصة الأجر. وكان صلى الله عليه وسلم أرحم الناس بالصبيان والعيال، ويقول عليه الصلاة والسلام: من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة. قالها يعني في النساء السبي، النساء إذا سبوا في الحرب فلا يجوز أن يفرق بين الأم وولدها من السبي. من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة. أيضا ممن سمنهم رحمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى الحيوانات، يقول عليه الصلاة والسلام: لعن الله من مثل بالحيوان أو من سواه ومثل به. ولما يعني روى معاوية بن قرة روى عن أبيه قال رجل: يا رسول الله إني لأذبح الشاة فأرحمها، يعني حينما أذبح الشاة أشعر برحمة تجاهها، إني لأذبح الشاة فأرحمها. فقال صلى الله عليه وسلم: والشاة إن رحمتها رحمك الله. فأقره على هذا الشعور بالرحمة، والشاة إن رحمتها رحمك الله. وعن ابي أمامة رضي الله تعالى عنه مرفوعا قال صلى الله عليه وسلم: من رحم ولو ذبيحة عصفور رحمه الله يوم القيامة. من رحم ولو ذبيحة عصفور رحمه الله يوم القيامة. ايضا من مظاهر رحمته صلى الله عليه وآله وسلم ما صح عن عبد الله بن جعفر قال: أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه ذات يوم فأصر إلي حديثا لا أحدث به أحدا من الناس، وكان أحب ما استتر به رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته هدف أو حائط النخل، فدخل حائطا لرجل من الأنصار فإذا جمل، فلما رأى النبي هذا الجمل لما رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم حن وغرقت عيناه، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم فمسح فراته إلى تمامه وذكراه فسكن، فقال: من رب هذا الجمل؟ لمن هذا الجمل؟ فجاء فتن من الأمطار فقال: لي يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلا تتقوا الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياها؟ فإنه شكى إلي أنك تبيعه وتبئده. وعن معاذ بن أنس عن أبيه رضي الله تعالى عنه مرفوعا: اركبوا هذه الدواب سالمة ويتبعوها سالمة ولا تتخذوها كراسي. اركبوا هذه الدواب سالمة أي ويتبعوها، يعني اتركوها ورفهوا عنها إذا لم تحتاج إليك بها. هذا الإنسان إن تبعوها من وضع وضع يعني وضعة وضعة أي سكن وترفها، ويتبعوها سالمة يعني رفه عنها وخففه عنها، ولا تتخذوها كراسي فاستعملوها فقط لما اكثرت من الجهل. فقال صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: إياكم أن تتخذوا ظهور دابكم منابر، فإن الله تعالى إنما سخرها لكم لتبلغكم أو لتبلغكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس، وجعل لكم الأرض فعليها تقضوا حاجاتكم. ومر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعير قد لحق ظهره ببطنه، يعني فقد شحمه ويعني ونقص وجهه وهزل حتى لحق ظهره ببطنه، التصق ظهره ببطنه، فقال صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله في هذه البهائم المعجمة، فاركبوها صالحة وكلوها صالحة. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة فمر ببعير مناخ على باب المسجد من أول النهار، ثم مر به آخر النهار وهو على حاله، فقال: أين صاحب هذا البعير؟ فبكذي فلم يوجد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله في هذه البهائم، ثم اركبوها صحاحا واركبوها سبانا كالمتسخط آمها. يعني قال ذلك متسخطا هذا الفعل الذي فعله صاحب هذه الدابة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل واضع عجله على صفحة كهف وهو يحب شفرته وهي تلحظ إليه ببصرها، فقال صلى الله عليه وسلم: أفلا قبل هذا أتريد أن تميتها موتتين؟ يعني أفلا حدثت شفرتك في غياب عنها؟ أفلا يعني قبل هذا لا يكون ذلك أمامها؟ أتريد أن تميتها موتتين؟ وفي بعض الروايات: أتريد أن تميتها موتات؟ فلا حدثت شفرتك قبل أن تبيعها. وعن عبد الرحمن بن عبد الله عن أبيه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فانطلق لحاجة، فرأينا حمرة معها فرقان، فأخذنا فرقيها، فجاءت الحمرة فجعلت تفرش، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم، يعني جعلت تطير وترفرف جرحتها حتى تقترب منهم، فجعلت تفرش، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من فجع هذه بولدها؟ ردوا ولدها إليها. ورأى صلى الله عليه وسلم قرية نمل قد حرقناها، فقال: من حرق هذه؟ قلنا: نحن. قال: إنه لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النار. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أيضا قوله: عذبت امرأة في جرة سجنتها حتى ماتت فدخلت فيها النار، لا هي أطعمتها وسقتها إذ حبستها
ولا هي تركتها تأكل من خساس الأرض. فقال صلى الله عليه وسلم: خساس الأرض عن الحشرات والهوام. فقال صلى الله عليه وسلم: بينما رجل يمشي بطريق إذ اشتد عليه العطش فوجد بئرا فنزل فشرب وخرج، فإذا كلب يلهث يأكل الترى من العطش، يعني يلعق تراب من العطش، فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي بلغ مني. فنزل البئر فملأ خفه ثم أمسكه بفيه حتى رقى فسقى الكلب، فشكر الله له فغفر له. فقالوا: يا رسول الله، وإن لنا في البهائم لأجرا؟ فقال: في كل ذات كبد رقبة الأجر. وفي بعض الأحاديث أيضا: بينما كلب يطيق برقية قد كان يقتله العطش. الرقية هي البئر التي لم تطوى أو طوية، قد كان يقتله العطش إذ رأته بغي من بغايا بني إسرائيل فنزعت موقها فاتقت له به فسقته إياه فغفر لها به. ووردت آثار كثيرة تدل على تخلق الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم والسلف الصالح بهذا الخلق الكريم. فعن عاصم بن عبيد الله بن عاصم بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا حد شفرة وأخذ شاة ليذبحها، فضربه عمر بالدرة وقال: أتعذب الروح؟ ألا فعلت هذا قبل أن تأكلها؟ أن عمر رضي الله عنه رأى رجلا يدر شاة ليذبحها فضربه بالدرة وقال: سقها لا أم لك إلى الموت سوقا جميلا. وعن وهب ابن كيسان أن ابن عمر رضي الله عنهما رأى راعي غنم في مكان قبيح، وقد رأى ابن عمر مكانا أمثل منه، فقال ابن عمر: ويحك يا راعي، حيلها، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل راع مسؤول عن رعيته. وعن معاوية بن قرة قال: كان لأبي الدرداء جمل يقال له دمون، فكان إذا استعاروه منه قال: لا تحملوا عليه إلا كذا وكذا، فإنه لا يطيق أكثر من ذلك. فلما حضرته الوفاة قال: يا دمون، لا تخاصمني غدا عند ربي، فإني لم أكن أحمل عليك إلا ما تطيق. وعن أبي عثمان الثقفي قال: كان لعمر بن عبد العزيز رضي الله عنه غلام يعمل على بغل له، يأتيه بدرهم كل يوم، فجاء يوما بدرهم ونصف، فقال: أنا بدا لك؟ قال: نفقة السوق. قال: لا، ولكنك أتعبت البغل، أذمه أي أرحه ثلاثة أيام. فيعني هذه بعض الآثار التي يعني تدل على تخلق المسلمين بخلق الرحمة الذي ورثه فيهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ويأتي يعني مزيد بيان لمعنى قوله تبارك وتعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، في تفسير هذه الآية التي جاءت في آخر سورة الأنبياء. انتهينا في تفسير سورة الأنبياء إلى قول الله تبارك وتعالى: يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. ثم قال تبارك وتعالى: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. يخبر تعالى عما حكمه وقضاه لعباده الصالحين من السعادة في الدارين ووراثة الأرض فيهما، كقوله تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. فأخبر تعالى أن هذا الأمر وهذا القضاء السابق مذكور في الكتب الشرعية والقدرية، وهو كائن لا محالة. ولهذا قال عز وجل: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر. الزبور هي الكتب التي أنزلت على الأنبياء، فهذا كأنه اسم جمع. الزبور اسم لكل ما زبر أي كتب من الكتب التي أنزلت على الأنبياء، وهو أيضا اسم الكتاب الذي أنزل على داود عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر، المراد من الذكر هنا أم الكتاب، أم الكتاب الذي كتب الله فيه ما هو كائن إلى يوم القيامة. والمعنى أن الله تعالى كتب في التوراة والإنجيل والقرآن وفي الصحف التي انزلت على الانبياء جميعا من بعد ام الكتاب, يعني من بعد ما سبق كتابة ذلك في ام الكتاب في اللوح المحفوظ, كتب بعد ذلك ايضا نفس الشيء في هذه الكتب المنزلة, ان الارض يرثها عباده او عبادي الصالحون من كل الامم المؤمنة بالله تعالى, فانه تعالى يكفل لهم السعادة والمجد والحكم والفتح ويوليهم على امم الارض بالحق والعدل, وذلك في الدنيا كما قال تعالى والعاقبة للمتقين, وقال عز وجل والعاقبة للتقوى, فهذه سنة ماضية. وكون بعض الناس يظنون ان امر الدين او امر الاسلام يكون دائما في الحصار, وان هذا الدين يمكن ان يأتي يوم يستأطم ولا يبقى منه باقية, هذا اقبح الظن بالله تبارك وتعالى, وهذا هو عين ما سماه الله عز وجل في سورة الفتح وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا, ظننتم ان الله يستأصل هذا الدين ولا يبقى منه شيء, فهذا من اسوأ الظن بالله الذي لا يتنزه الله عز وجل عنه, وانما الايام دول, وانما الله عز وجل يبتلي عباده بعضهم ببعض كما قال عز وجل ولو شاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلوا بعضكم ببعض, فالله عز وجل قادر بكلمة كل أن يدمر ما على الأرض من الكفر, لكنه يشاء سبحانه وتعالى أن يبتلي العباد لأن هذه دار الامتحان ودار البلاء. فكم من أمم أقوى من هذه الأمم التي يعني تسيطر على العالم اليوم, ضاعت وصارت في خبر كان, ويعني هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزة, كم تتوالت أمم وقوع على ظهر هذه الأرض واندثروا وكانوا في خبر كان, فهذه سنة الله عز وجل, لكن لابد أن يمكن الدين, لابد أن تكون العاقبة في النهاية للتقوى والعاقبة للمتقين. فيقول عز وجل ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. إذا تدبرنا آيات الله تبارك وتعالى في السابقين من الطغاة والهالكين لا أيقنا هذه الحقيقة الكونية التي فكرت قبل أن تخلق هذه الدنيا, وهي أن العاقبة تكون للتقوى. يقول الله عز وجل أن الأرض يرثها عبادي الصالحون, هذا في الدنيا, أما في الآخرة فيورثهم أرض الجنة وما فيها مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر من النعيم المقيم. يقول الشنقيطي رحمه الله تعالى أيضا في تفسير هذه الآية ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون, يقول أظهر الأقوال عندي في هذه الآية الكريمة أن الزبور الذي هو الكتاب يراد به جنس الكتاب, فالزبور هنا لا يراد به خصوص كتاب الكتاب الذي نزل على داود عليه السلام, لكن هنا المراد به جنس الكتاب, فيشمل الكتب المنزلة كالتوراة والإنجيل وزبور داود وزبور داود وغير ذلك, وأن المراد بالذكر أم الكتاب, ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أم الكتاب, وعليه المعنى ولقد كتبنا في الكتب المنزلة على الأنبياء أن الأرض يرثها عبادي الصالحون بعد أن كتبنا ذلك في أم الكتاب, وهذا المعنى واضح لا إشكال فيه, وقيل الزبور في الآية زبور داود والذكر التوراة وقيل غير ذلك, وأظهرها هو ما ذكرنا واختاره غير واحد. يقول واعلم أن قد قدمنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك كتاب أضواء البيان في مباحث القرآن للقرآن أن الآية قد يكون فيها قولان للعلماء وكلاهما حق ويشهد له القرآن, فنذكر الجميع لأنه كله حق داخل في الآية, ومن ذلك هذه الآية الكريمة لأن المراد بالأرض في قوله هنا أن الأرض يرثها عبادي الصالحون فيه للعلماء وجهان, الأول أنها أرض الجنة, أن هذه الأرض التي يرثها عباد الله الصالحون هي أرض الجنة يورثها الله يوم القيامة عباده الصالحين, فهذا القول يدل له قوله تبارك وتعالى وقالوا الحمد لله الذي سبقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. ومعنى يعني إيراث الجنة أيضا ورد في سورة مريم في قوله تعالى إلا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون, هذا أيضا في قوله عز وجل كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام, ويقول عز وجل وإنا لنحن نحيي ونموت ونحن الوارثون. أما قولة أو الوجه الثاني في تفسير الأرض فالمراد بالأرض أرض العدو يورثها الله المؤمنين في الدنيا، الأول أنها أرض الجنة يورثها الله يوم القيامة وهو عباد الصالحين. ويعني نضيف هنا أيضا قوله تبارك وتعالى في سورة المؤمنون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. يأتي تفسير هذه الآية يعني معنى الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني أن كل عبد له مقعد في الجنة ومقعد في النار، فحينما يدخل المؤمنون الجنة فإنهم يرثون مقعد الكافرين في الجنة لأن الكافرين يذهبون إلى النار، فيرث الكافر مقعد المؤمن في النار. فجاء هذا في تفسير قوله تعالى أولئك المسلمون في دار الدنيا. وأما الأمم النائية عنه صلى الله عليه وسلم فإن الله سبحانه رفع برسالته العذاب العام عن أهل الأرض فأصاب كل العالمين النفع برسالته. هذا بالنسبة للوجه الأول. أما الوجه الثاني فهو أنه رحمة لكل أحد، لكن المؤمنون قبلوا هذه الرحمة فانتفعوا بها دنيا وأخرى، والكفار ردوها فلم يخرج بذلك على أن يكون رحمة لهم، لكن لم يقبلوها كما يقال هذا دواء لهذا المرض، فإذا لم يستعمله لم يخرج عن أن يكون دواء لهذا المرض. وقال الرازي إنه صلى الله عليه وسلم كان رحمة في الدين وفي الدنيا، أما في الدين فلأنه بعث والناس في جاهلية وضلالة، وأهل الكتابين كانوا في حيرة من أمر دينهم لطول مكثهم وانقطاع تواترهم ووقوع الاختلاف في كتبهم، فبعث الله تعالى محمدا صلى الله عليه وسلم حين لم يكن لطالب الحق سبيل إلى الفوز والثواب، فدعاهم إلى الحق وبين لهم سبيل الثواب وشرع لهم الأحكام وميز الحلال من الحرام، ثم إنما ينتفع بهذه الرحمة من كانت همته طلب الحق، فلا يرسل إلى التقليد ولا إلى العناد والاستكبار، وكان التوفيق قريبا له. قال الله تعالى قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، والذين لا يؤمنون به والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. وأما في الدنيا فلأنهم تخلصوا بسببه من كثير من الذل والقتال والحروب ونصروا ببركة دينه صلى الله عليه وآله وسلم. يقول القاسمي رحمه الله تعالى في محاسن التأويل كل من لحظ بعين الحكمة والاعتبار ونفذت تسيرته إلى مكنون الأسرار علم حاجة البشر كافة إلى رسالة خاتم النبيين، وأكبر منة الله به على العالمين، فقد بعث صلوات الله عليه وسلامه على حين فترة من الرسل وإخافة للسبل وانتشار من الأهواء وتفرق من الملل ما بين مشبه لله بخلقه وملحد كتمه ومشير إلى غيره، كفر بواح وشرك صراح وفساد عام وانتهاب للأموال والأرواح واغتصاب للحقوق وشن للغارات ووأد للجنات وأكل للدماء والميتات وقطع للأرحام وإعلان بالكفاح وتحريف للكتب المنزلة واعتقاد لأباليل المتكهنة وتأليه للأحبار والرهبان وسيطرة من جبابرة الجور وزعماء الفتن وقادة الغرور، ظلمات بعضها فوق بعض وطامات طبقت أكناف الأرض. استمرت الأمم على هذه الحال الأجيال الطوال حتى دعا داعي الفلاح وأذن الله تعالى بالإصلاح، فأحدث بعد ذلك أمرا وجعل بعد عسر يسرا، فإن النوائب إذا تناهت انتهت وإذا توالت تولت، وذلك أن الله تعالى أرسل إلى البشر رسولا ليعتقهم من أسر الأوثان ليخرجهم من ذلة الكفر وعمى التقليد إلى نور الإيمان وينقذهم من النار والعار ويرفع عنهم الأسرار ويطهرهم من مساوئ الأخلاق والأعمال ويرشدهم إلى صراط الحق. قال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فقال تعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ثم قال عز وجل قل إنما يوحى إلي أننا إلهكم إله واحد
فهل أنتم مسلمون؟ يأمر تعالى رسوله صلوات الله وسلامه عليه أن يبلغ المشركين قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فهل أنتم مسلمون أي متبعون على ذلك مستسلمون منقادون له؟ هنا الأسلوب هذا أسلوب قصر الوحي في كلمة التوحيد قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فهذا يعني معنى قصر الوحي على استئثاره تعالى بالوحدانية هو إشارة إلى أن التوحيد هو الأصل الأصيل وما عداه راجع إليه وغير منظور إلى جنبه، كل ما عدا لا إله إلا الله راجع إلى لا إله إلا الله، فكأن كل بعثة محمد عليه الصلاة والسلام إنما المقصود بها تحقيق لا إله إلا الله الذي هي يعني كلمة التوحيد وكلمة النجاة. معنى ذلك يعني ليس معنى ذلك أن الصلاة والزكاة والصيام والحج والمعاملات وكل هذه الأحكام ليس تدخل في لا إله إلا الله، لكن هذا إشارة لأن الأصل الأصيل في الدين هو توحيد الله تبارك وتعالى وتحقيق هذا التوحيد. يعني إذا تأملنا القرآن نجد أن القرآن من أوله وآخره كله كلام في التوحيد، كل القرآن في التوحيد، لأن القرآن إما دعوة إلى التوحيد وتمثيل من جده وهو الشرك، وإما بيان لحال الأنبياء والدعاء الذين دعوا إلى التوحيد، ثم حال الزعيم الذين ابتدوا وأسلموا في الدنيا أو حال القوم الذين أعرضوا وكيف كان عاقبة المؤمنين في الدنيا نتيجة الزمين بالتوحيد وحقوق التوحيد، وإما وكيف كان عاقبة الكافرين الذين تولوا عن التوحيد وحقوقه، ثم أحوال أهل الجنة الذين هم الذين استجابوا لدعوة التوحيد وأحوال أهل النار الذين أعرضوا عن التوحيد، وإما إخبار بأوامر وتكاليف هي حقوق التوحيد، فكيف لا كيف يعني لا إله إلا الله يعني لا يستحق أن يعبد إلا الله، إذا كيف نعبد الله؟ أتت الشرائع وهي من حقوق التوحيد كما يعني جاء في الحديث المعروف إلا بحقها أمرت أن يقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإذا حالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحكمهم على الله عز وجل، فهذه كلها من حقوق التوحيد، فإذا كل الرسالة موضوعها تحقيق لا إله إلا الله، فمن أجل ذلك قطر وحصر الله سبحانه وتعالى الوحي في لا إله إلا الله، قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون، فإن تولوا أي تركوا ما دعوتهم إليه فقل آذنتكم على سواء، فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء، آذنتكم يعني أعلمتكم لأن الأذان الإعلام، فقل آذنتكم أي أعلمتكم أني حرب لكم كما أنكم حرب لي، بريء أنا بريء منكم كما أنتم براء مني، وذلك قوله تعالى وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون، هذا أيضا مثل قوله تبارك وتعالى وإنا تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، أي ليكن علمك وعلمهم بنبذ العهود على السواء، وهكذا هنا قال عز وجل فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء أي أعلمتكم ببراءتي منكم وبراءتكم مني لعلمي بذلك. يقول الشنقيطي رحمه الله تعالى أيضا في نفس هذه الآية فإن تولوا أي أعرضوا وتبدوا عما تدعوهم إليه فقل آذنتكم على سواء أي أعلمتكم أني حرب لكم كما أنكم حرب لي بريء منكم كما أنتم براء مني، وأتولى بنفس هذه الآيات التي ذكرناها وبين أن الأذان أذنتكم يعني أعلمتكم، ومنه الأذان للصلاة، وقوله تعالى وأذان من الله يعني إعلام من الله، وقال عز وجل فأذنوا بحرب من الله أي أعلموا، ومنه قول بعض الشعراء آذنتنا ببينها أثناء رب ساو يمل منه السواء يعني أعلمتنا ببينها، فلنقول يعني فقل آذنتكم على السواء أي أعلمتكم على بيان أن وإياكم حرب لا صلح بيننا، إن كان بيننا بيكم أي عهد فقد نقضنا انتهى، فأذنتكم أعلمتكم وعلمي وعلمكم بهذا الحرب سواء لكم دينكم ولي دين. قوله تعالى وإنا تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، إن كان بينك وبين قوم عهد ونفاق
وخذت منهم الكوانا فأعلمهم أولا بأن هذا العهد الخبر لا تغدر، فإن الأجزاء طبعا لا يغدرون، فقال أعلمهم قبل أن تقاتلهم، أعلمهم بأنك قد قطعت هذا أو نقضت العهد نقضا، فاستويت أنت وهم فليس لفريق عهد ملتزم بحق الفريق الآخر. قال الزجاج معنى الآية أعلمتكم بما يوحى إلي على استواء في العلم به، يعني هذا تفسير آخر، أعلمتكم على سواء أي أعلمتكم بما يوحى إلي، كل الناس سواء في تبليغ هذا الحق، لم أظهر لفريق ما كتبته عن فريق، لكنني أعلمت لكم جميعا ما أوحى إلي ولم أكتب منه شيئا، وكلنا سواء وكلكم سواء في العلم بما أوحي إلي، لم أظهر لأحد شيئا كتبته عن غيره. ثم قال تبارك وتعالى فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري، يعني ما أدري هذه النصوص، وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون، يعني ما توعدون من الفتح عليكم وإيراث أرضكم غيركم ولحوق الذل والصغار بعصيانكم، فما توعدون واقعا لا محالة، لكن لا أدري متى، وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون، أي هو واقع لا محالة، لكن لا علم لي بقربه ولا ببعده، إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون، أي يعلم سبحانه وتعالى الغيب جميعه ويعلم ما يظهره وعباده وما يسرون، وسيجزيهم على ذلك القليل والجليل. يقول تعالى وأسروا قولكم أي اجهروا به إنه عليم بذات الصدور، فيقول والله يعلم ما تبدون وما تكتمون، فيقول عز وجل قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون، ويقول عز وجل ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، فيقول عز وجل وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. ثم قال عز وجل وإن أدري، يعني ما أدري، لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين، يعني لعل هذا الإمهال والتأخير يعني اختبار وامتحان لكم، لعل إمهال هذا الموعد المعتقد وتأخيره فتنة لكم ومتاع إلى حين، فهذا هو الواقع أن نرى يعني الكفار يغترون بإمهال الله تبارك وتعالى إياهم ويحسبون يعني أن الله وقد أمهلهم فإنه يهملهم، لكن الله عز وجل يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت، وهذا نراه يعني عيانا في مشارق الأرض ومغاربها. وإن أدري يعني ما أدري لعله فتنة لكم ومتاع تمتيع يمتعكم الله بالدنيا إلى حين حتى يأتي القدر المقدور. يقول ابن جرير وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين، أي لعل تأخير ذلك عنكم فتنة لكم، أي استدراج وابتلاء، ومتاع إلى أجل مسمى، ومتاع إلى أجل مسمى. قال رب احكم بالحق، وفي بعض القراءات قل رب احكم بالحق، يعني عامة القراء السبعة ما عدا حفص وعاصم يقولون قل رب احكم بالحق، أو يقرؤون قل رب احكم بالحق بصيغة الأمر. قراءة الجمهور تدل على أنه صلى الله عليه وسلم أمر أن يقول ذلك، قل رب احكم بالحق، هذه قراءة الجمهور، قل رب احكم بالحق. وقراءة حفص قال رب احكم بالحق تدل على أنه صلى الله عليه وسلم امتثل الأمر بالفعل، وما أمره أن يقوله هنا قاله نبي الله شعيب عليه السلام كما ذكره الله عنه في قوله ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. افتح أو احكم، افتح بيننا أو احكم بيننا، قال رب احكم بالحق أو اقسم بيننا وبين قومنا المكذبين بالحق، أي بحكمك الحق. وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون، أي الله عز وجل الرحمن المستعان على ما تصفون، أي ما تصفونه بألسنتكم من أنواع الكذب بادعاء الشركاء والأولاد وغير ذلك، كما قال عز وجل وتصف ألسنتهم الكذب، وقال عز وجل ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب، وما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الآية، قاله يعقوب عليه السلام لما علم أن أولاده فعلوا بأخيهم يوسف شيئا غير ما أخبروه عنه، فوصفوه وصفوا يعني أعلموه خبرا هو خبر كاذب، قالوا يعني زعموا أن الذئب أكل ولده يوسف عليه السلام
وعلم انهم كذبون في ذلك فذكر نفس هذا هذه العبارة فقال بل سولت لكم انفسكم امرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. المستعان يعني المطلوب منه العون تبارك وتعالى. قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون ايفصل بيننا وبين قومنا المكذبين بالحق والله المستعان عليكم على ما تقولون وتذكرون من الكذب بجعل الانداد لله تعالى وعبادتها من دونه عز وجل. يقول الرازي قال القاضي انما ختم الله هذه السورة بقوله قل رب احكم بالحق لانه عليه الصلاة والسلام كان قد بلغ في البيان لهم الغاية, يعني استوفى كل ما تطيع في بيان حقيقة هذا التوحيد والدعوة الى هذا الدين, استوفى كل ما امكن في يعني رسالته. قال كان قد بلغ في البيان لهم الغاية وبلغ النهاية في أذيته وتكذيبه, بلغ هو وسعه وجهده في أداء الرسالة وهم يعني بلغوا النهاية وأقصى حد ممكن في أذيته وتكذيبه, فكان قطار أمره تعالى بذلك تسلية له قل رب احكم بالحق تسلية له وتعريفا أن المقصود مصلحتهم, فإذا أبوا إلا التنادي في كفرهم فعليك بالانقطاع إلى ربك ليحكم بينك وبينهم بالحق, إما بتعديل العقاب بالجهاد أو بغيره وإما بتأخير ذلك فإن أمرهم وإن تأخر فما هو كائن قريب, كل ما هو كائن قريب. والله عز وجل وعد هؤلاء الكافرين المعرضون بالإهلاك وبالعذاب الأليم وأخبر أنه يمهل ولا يهمل سبحانه وتعالى, فمن أجل ذلك أمر الله عز وجل أن يقول هذا القول فالاستعجال للأمر بجهادهم حتى يجعل الله للمسلمين مخرجا. قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. هذا آخر تفسير سورة الأنبياء عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام ولله الحمد والمنة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.